الله إليكم فضيلة الشيخ وأرسل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سؤال يجول في خاطري دائما، لماذا أو ماذا يفيد ذكر زكاة الإبل أو الغنم؟ وقال: هي زكاة الأجداد، ونحن في القرن 21، مع العلم أنه نادرا ما يملك عامة الناس في هذا الزمان إبلا أو غنما، فلماذا لا نتكلم عن زكاة الأموال في هذا الزمان؟ أرجو الإفادة. الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الإبل والغنم والبقر، هذه الإبل التي تراها أموال الأجداد هي التي شعت بها أنوار الرسالة على مشارق الأرض ومغاربها، وهي التي امتطى متونها أسلافك وأجدادك لنشر الدين. لا ينهزم الإنسان أمام هذه المدنية الزائفة، ولا ينسى فضل الله عليه وعلى آبائه وأجداده بهذه النعمة. هذا الانهزام والخور والنظر إلى المدنية أنها كل شيء ونسيان نعمة الله وجميل منة الله لا يليق بالمسلم، هذا لا يليق بالمسلم. المدنية خير ونعمة، لكنها ليست كل شيء. أولا وقبل كل شيء، لتعلم أن الإبل باقية إلى قيام الساعة، شاء من شاء وأبى من أبى. ثانيا، لتعلم أن الله امتن بها في كتابه وذكر الخير على عباده بهذه النعمة العظيمة: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه السفن، سفن الصحراء التي سار عليها الأئمة والهداة ونقلوا بها هذه الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها، باقية. وإذا كان لا يعنيك زكاتها فغيرك يعنيه، وإذا كنت لم تعرف قيمتها فغيرك يعرف قيمتها. فلا تفرض على الناس شيئا اقتنعت به في نفسك وتظن أنه الحق على غيرك. هذه الإبل موجودة حتى في زماننا. ثالثا، أن هذا الدين الذي ورثناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه كله جملة وتفصيلا، ونعتز ونفتخر ونتشرف ونحمد الله ملء قلوبنا وألسنتنا أن الله شرفنا بمعرفة ما فيه، سواء كان موجودا أو مفقودا، رضي الناس أو كرهوا، شاء أم أبوا، فهذا ديننا ونعتز بهذا الدين. أما من ناحية منهجية، فلا تلام الشريعة ولا يلام العلماء إذا فسروا أشياء موجودة وهي الأصول. هذه الأشياء هي الأصول وغيرها جاء تبعا. ثانيا، لو جئت كمنهج تشريعي في مال يوجد في سائر العصور ونعتز بهذا الدين. أما من ناحية منهجية، فلا تلام الشريعة ولا يلام العلماء إذا فسروا أشياء موجودة وهي الأصول. هذه الأشياء هي الأصول وغيرها جاء تبعا. ثانيا، لو جئت كمنهج تشريعي في مال يوجد في سائر العصور ومال لا يوجد إلا في بعض العصور، أيها أهم أن يعتنى به؟ الذي يوجد في سائر العصور. ثانيا، لن تستطيع أن تتكلم على مسألة معاصرة حتى تعرف أصلها في القديم، فقديم الإسلام جديد وجديده قديم، وسيبقى ما بقي الملوان وتعاقب الزمان. يا شباب الإسلام، إياكم الانهزامية والخور والتعظيم للمدنية على حساب الدين، وظن أن هذه الأشياء لم تعد تمد للواقع بصلة، هذا في فهمك. أما من آتاه الله العلم وجعله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهم أعلم. لا شك أننا نحتاج إلى بيان زكاة الإبل، وإذا أردت أن تعرف ذلك فاخرج إلى خارج المدن وانظر، وإن شئت أكثر فانتظر حتى تنطفئ الكهرباء. إذا انتهى البترول وذهبت المدنية، عندها يعلم الإنسان أن هذه الأحكام تسطر وتذكر، لأنها لا يمكن أن تزول عن هذه الدنيا والله تعالى يقول وإذا العشار عطلت فستقوم الساعة والإبل باقية. والعشار هي أعز ما يملكه العرب، قيل الناقة العشراء الحامل وهي أعز ما يملكه الإنسان، تعطل لأن الإنسان أثناء نظره إلى مشاهد الآخرة العظيمة يذهل عن كل شيء. ومن أعز الأشياء عند العرب هذا النوع من الإبل، فقال تعالى وإذا العشار عطلت، إشارة إلى أن هذا الشيء باقي وسيبقى إلى قيام الساعة. وعلى الشباب أن يتثقفوا بدينهم، غير المسلمين تجدهم يبحثون عن أشياء لها 20 سنة و50 سنة، ثم أشياء تافهة، بعضها تافه ليس له يعني معنى أو مغزى. أما نحن فاعلم أننا نقرأ ونبحث في هذه الأشياء القديمة الجديدة، هذه الأشياء القديمة الجديدة، ومع ذلك قراءتها دين وسماعها قربة والعمل بها حسبة ومرضاة لله عز وجل شئت أو أبيت. وهذا أمر لا يمكن أبدا للمسلم أن يتخلى عنه. خذ من المدنية ما شئت ما دام لا تعصي ربك فيه، ولكن لا تتطاول على أصول الدين. هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرحه، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرحه، ولكننا نعتقد أنه أعز وأكرم وأشرف وأعظم من قرن 20 و80 و40 و50، لأننا نعلم أن هذا الدين أعز الله به الحفاة العراة فجعلهم سادة الأمم. ولم نجد في القرن 20 إلا ما ترى وتسمع، فكن عاقلا وانظر للأمور بعين الحقيقة، وإياك وهذا الخور والانهزام. الشخص يستعيد شيئا قديما، حتى بعضهم يصل بي أنه يستعيد من والده أن يلبس الثوب لهذا ويخرج إلى الناس، يا لله العجب. هذا الذي الانهزامية الموجودة عند بعض المسلمين لا تليق بالمسلم، ثم انهزامية جوفاء يعني شيء لا معنى له. وعليك أن تعلم أن الله يأجر من قرأ هذه الزكاة، زكاة الأجداد التي تقول عليها، لا والله زكاة الأجداد والأمجاد والأولاد والأحفاد. هذا أمر لا يمكن أبدا أن نغيره، ولا يمكن أبدا أن نتزحزح عنه، ولتعلم أننا نبين بعزة وكرامة، ونبين ونحن نرفع رؤوسنا ولله الحمد. لماذا؟ لأنه حق الله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وأنه حق الله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي تعيش هذه المدنية بفضله سبحانه وتعالى. فلا يليق بالمسلم أن ينظر هذه. وهنا أنبه على أمر آخر، وهو أن البعض تجده إذا جاء يقرأ أو يريد أن يجلس في مجلس علم يريد أحكاما شرعية في أشياء موجودة. نعم، من الأهمية بمكان أن المسلم يعلم حكم الله في كل شيء موجود أمامه، ولكن عليك أن تعلم أن هناك أصولا وهناك فروعا مبنية على الأصول، وأن هناك نوعين من المسائل أجمع العلماء على وجودها في الفقه الإسلامي، المنطوق بحكمه والمسكوت عنه. وهذا المسكوت عنه منه ما كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يوجد بعد زمانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به، وهذا ما يسميه العلماء بالقياس، وهو أعني القياس حق من حقوق العلماء الراسخين الذين استنارت قلوبهم بأنوار الكتاب والسنة، وعرفوا وعلموا أصول الشريعة والملة لكي يعرفوا هذا الجديد يقاس على أي شيء قديم وما هو أشبه الأمور به. وهذا هو الذي كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري لما صارت الفتوح، فتوح الشام، جدت مسائل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان كل ما جد عليه جديد يجمع الصحابة عثمان وعلي وعبد الله عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من فقهاء الصحابة، حتى إنه منع معاذ بن جبل من الخروج في أول الأمر لأنه كان يحتاج إلى فقه فيستشيرهم. لماذا؟ لأن المسائل هذه تحتاج إلى قياس ونظر. ولما كتب كتابه إلى أبي موسى الأشعري الذي يعتبره العلماء أصل من أصول الحكم والقضاء وكان يسميه الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله الفقيه الإمام المشهور، كان يسمي هذا الكتاب بكتاب السياسة الكبير، لأنه اشتمل على سياسة القضاء، وشرحه الإمام القيم في أكثر من 100 صفحة في كتاب أعلام الموقعين. قال له: اعرف الأشباه ثم قس الأمور بها. اعرف الأشباه والنظائر، بمعنى أنك تقول عندي هذا شيء جديد يشبه ذاك القديم، هذه السيارة لها حكم كذا وكذا قياسا على كذا، هذه الطائرة لها حكم كذا وكذا قياسا على كذا وكذا، وكل شيء جديد يمكن أن يبين حكمه. ومما نشهد به لله عز وجل مما قرأنا وتعلمنا ورأينا في علمائنا وابتلينا به، أن هذه الشريعة لم تتخلف يوما من الأيام عن حكم من الأحكام أبدا. هذه حقيقة خارج عن المبالغة، وهذه حقيقة. في بعض الأحيان قد نمتنع نحن عن بعض المسائل المعاصرة تورعا، والفقه الورع، ونترك غيرنا قد يكون أحق أن ينظر فيها، لكن لا يعني هذا أن الشريعة ما فيها حكم. وفي بعض الأحيان تجد أكثر من قول فتقول: أين أذهب؟ والأمر أوضح من الواضح، أمرك الله أن ترجع إلى الراسخين بالعلم، فتجد عشرات الفتاوى من غير الراسخين، وتجد فتوى أو فتوين أو اثنتين عند إمام الراسخ. أين تذهب؟ ما يلتبس أبدا، ما يلتبس على مسلم أمر. لكن حينما يوقع نفسه في الضيق ويقول: نحن في عصر تقدم، ما نريد هذا القديم ونريد هذا الجديد، من أنت حتى تقدم القديم ولا الجديد؟ أنت عبد مملوك لله عز وجل، لا يسعك إلا السمع والطاعة، لا يسعك إلا أن تعرف قدر نفسك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا إذا جاء يتطاول أو أراد أن يعرف الحقيقة. والحقيقة في هذه الأشياء لما تقول قديم وجديد وهذا حكم أو كذا، الحقيقة فيها شيء واحد: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، الدين المستقيم. هذا الذي ترى من اختلاف الفتاوى وعشرات وكذا، ما يعني أن الشريعة متضاربة، ولا يعني أن الشريعة متناقضة. صف هذه الفتاوى وارجع إلى العلماء الراسخين، تجدها فتوى أو اثنتين أو ثلاث بالكثير. ثم كل إنسان يتكلم لك في هذا الدين جعل الله لك أصل، فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتجد الشريعة واضحة جدا، القديم والجديد عندنا شيء واحد، ليس عندنا إلغاء أو تعاني عن الماضي، وليس ماضينا يعني مشين حاشا حتى نضعف أمامه أبدا. أمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط. وقرأ في التاريخ، ونحن لا نفتخر، لكن إذا جاء أحد يريد أن يتطاول أو يريد أن يلبس الحقائق نكشف هذه الحقائق. قادت العالم من المحيط إلى المحيط، ومع ذلك كان فيها الفقهاء والأئمة والعلماء. قرأنا في فتاوى المتقدمين لما فتحت المدن وسقطت الدول أمام عزة الله عز وجل وعظمته، وأمام هذا الدين وكلمته سبحانه وتعالى، كانت الأمور تسير على أروع وأجمل وأكمل وأفضل ما تكون، لأن الله وعد نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك. فمعناه أنهم ما جاءوا يقولون: والله نحن فتحنا هذه الأشياء، هذه أشياء جديدة، دعونا من قديم الإسلام، دعونا ننظر في هذا الجديد. البعض لا يحلو له أن يدرس فقها ولا علما، بل ولا أن يجلس عند عالم إلا إذا جاء يتكلم له. والله قال: نحن اليوم نريد أن نتكلم عن مسألة نقل الأعضاء في الشريعة الإسلامية. ثم تجد ثلاثة أو أربعة يتكلمون فيها، تجد هذا يأخذ جانب والثاني يأخذ جانب والثالث يأخذ جانب، وتتشتت الناس، لا تعلم أين تذهب. هل هذا هو الفقه؟ هل ندرس الجديد على حساب أن يقف العامي أمام أقوال مشتتة وفتاوى مبعثرة؟ حتى والعياذ بالله بعض ضعاف النفوس يقول: الشريعة ما فيها شيء واضح. نعم، إذن كأنك تسأل أن هناك شيء مقصود لزعزعة كيان شباب هذه الأمة ومن لا يفقه بدينها. لماذا؟ لأن لا يريد مرجعية للعلم، علما يصدر عن أساس، فتذبذب الناس. ومن هنا تجد البعض ينهزم ولا يضع المسائل القديمة، وتجده ينهزم أمام الفتاوى ويقول: الله هذا شيء ما واضح. بل بلغ ببعضهم في قضايا التجارة وقضايا، يقول: نحن ما نريد هذا، شوف القانون الوضعي مواد فيه كذا وكذا خلاص وانتهى، وإذا ذهبنا إلى مفتي ضيعنا. أبدا ما ضيعت الشريعة أحدا، ما ضيعت الشريعة أحدا ولا تخلفت، ولا يمكن أبدا أن يكون قديم تبحثه الشريعة أو مسائل قديمة تبحثها الشريعة فيها غضاضة أو منقصة، أبدا، بل هذه هي الأصول وعليها يبنى غيرها. ومن هنا رحمك الله ندرس هذه المسائل. أما المسائل الجديدة فهي على حالتين، الحالة الأولى أن تحتاج إلى تفصيل وتوسع، وهذا النوع من المسائل أكبر خطأ أن يستعجل في الفتوى فيه. وتوضيح ذلك أن السلف والأئمة لما تقرأ كتبهم خاصة في الفقه تجدهم يذكرون الحكم ويذكرون ما يتفرع على هذا الحكم، وهناك ما يسمونه بمسائل الطوارئ، لم يبحثوا فقط في حكم الإجارة مثلا، بل بحثوا في حكم الإجارة وما يطرأ على الإجارة، فيقول لك إن أجره داره وكان المؤجر فيه أهلية الإجارة لأن كان مالكا للعين المؤجرة، والعين المؤجرة مستوفاة، شروط الصحة فيها مستوفاة والمستأجر مستوفاة، فإن مات المؤجر وإن مات المستأجر وإن انهدمت الدار، اقرأ في كتب الفقه وانظر. فما كان عندهم أن يأتوا ويعطوا الحكم ويسكتوا. المعاصرون إلا من رحم الله تجدهم البعض لا يبحث إلا في المسائل المعاصرة ثم يعطيك هي ناقصة، يعطيكها ناقصة فقط، يجوز أو لا يجوز، ويصول ويجول في الجواز، لكن ما الذي يترتب على هذا من آثار؟ ما الذي يترتب عليه من مسائل؟ لا تجد شيئا. متى يوجد؟ يوجد إذا حدثت مشاكل من هذا الشيء، وعندها يحتاج مرة ثانية أن يبحث. ومن هنا قد يكون الشيء فاسدا ولا يعرف فساده إلا بأثره، فتجد القصور ليس من الفقه الإسلامي لكن من يستعجل في استخدام هذه الأدلة واستخدام هذه الضوابط، فتجده يبحث الأشياء المعاصرة دون أن يؤصل بالقديم. لكن لو أنه درس القديم ودرس زكاة الأجداد ودرسها كاملة، حينئذ عرف كيف منهج العلماء أنهم لا يقولون كلمة يجوز أو لا يجوز حتى يعلموا آثاره وما ينبني عليه وما يترتب عليه. وعليه فإني أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، وأن لا تنظر إلى دينك إلا نظرة تليق به، وإن جهلت شيئا فلا تحكم عليه، عليك أن تتريث، وعليك ألا تضعف وتجبن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي. القوي خذها بمعناها وهي القوة في الإيمان، وأساس الإيمان يقوم على التصديق، والتصديق واليقين في الله عز وجل يقوم على المعرفة بالله عز وجل. فإذا عرفت دينه وشرعه وصدقت بكتبه ورسله عملت بما يقول هذا الشرع، ولا مانع. نحن نريد الوسط، ما نريد أناس يجمدون على القديم ولا يبحثون الجديد، ولا نريد تهورا في بحث الجديد دون ارتباط بالقديم. نريد قديم الإسلام وهو جديد، ونريد جديده وهو قديم، لأنه لا يمكن أن ننظر في هذا الجديد إلا بالرجوع إلى القديم. وحاصل كل ذلك نريد منه مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن كان مرضاة الله عز وجل في دراسة القديم درسناه، وإن كان في دراسة الجديد درسناه، لأن من أقام علمه على تقوى الله أحبه الله ووفقه. فإياك ثم إياك أخي في الله أن تزهد في العلم، وأن تنظر نظرة الانتقاص لكلام العلماء والسنن والآثار، واعلم أن هذه المسائل القديمة هي عزك وشرفك، فاعتز بعزة الله واعتز بعزة الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قادم على الجابية وأمير المؤمنين ينتظرون أن يقدم على الشام لأجل يأخذ مفاتيح بيت المقدس، ويسير وهو يقود بعيره بمولاه يتعاقب معه على البعير في القصة المشهورة، فقال له أبو عبيدة ما هذا يا أمير المؤمنين، لو رآك الروم. فقال رضي الله عنه وأرضى إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بما سواه أذلنا الله. إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام وهو التصديق وهو الذلة لله سبحانه وتعالى الكاملة، ذلة في مقام عزة، فمهما ابتغينا العزة. هذا عمر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه محدث ملهم، إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر كما في الصحيح يقول إن أمة أعزنا الله بالإسلام ما أعزنا بألواننا ولا بأموالنا ولا بمناصبنا ولا بالكلام المنمق ولا بالفصاحة ولا بالبلاغة، مع أن العرب كانت لهم ألسنة فتح الله عليهم البيان حتى جعل الله معجزتهم هذا القرآن، ومع هذا ما قال عزتنا باللسان وبالشعر وبالأبدا. إن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بما سواه أذلنا الله، فإياك ثم إياك أن تبتغي العزة بغير دينك. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينشر رحمته وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل عزتنا بدينك، اللهم اجعل عزتنا بدينك، اللهم اجعل عزتنا بدينك، واقسم لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب، والله تعالى أعلم.